بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الثالث، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من جمادى الثانية من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريم التكبير، وتحميل التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب الحديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد: حدثنا أبو بكر بن محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد رضي الله عنه قالوا حدثنا الحسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء.
الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، أي باب ما جاء في الأحاديث أو من الأحاديث
أن مفتاح الصلاة الطهور.
وقد سمي الوضوء مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة، كالباب المغلق لا يمكن فتحه بدون مفتاح، وكل باب له مفتاح، فإن جئت بالمفتاح فتح لك، وإلا لم يفتح. وقد أجمع العلماء كما سبق في الباب الأول أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهذا يشمل كل صلاة، فريضة أو نافلة، جنازة أو صلاة العيدين أو الاستسقاء أو الكسوف. الطهارة شرط لصحة كل ما يسمى صلاة. وقد ذكر خلاف عن إبراهيم النخعي وإسماعيل بن علية والحافظ بن جرير في الوضوء لصلاة الجنازة، فقد نقل عن هؤلاء عدم الوجوب. فإن صح هذا عن هؤلاء ففيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة أو سمى صلاة الجنازة صلاة، فقال صلوا على صاحبكم. هذا بالنسبة للمدينة والحديث الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وفي رواية فكبر أربعة فسمي الصلاة الجنازة صلاة. إذن الوضوء للجنازة شرط. ولا يرد على هذا ما سبق تقريره من كون الطهارة ليست شرطا للطواف، لأن حديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من رواية جرير عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنك تتكلمون فيه. عطاء قد اختلط وروى عنه جرير بعد الاختلاط، وقد رواه جمع عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. وأيضا هذا لا يمكن جعله صلاة من كل وجه، ليس له تحليل ولا تحريم ولا يشبه الصلاة، بدليل أنه يجوز الكلام في الطواف والأكل في الطواف والشرب في الطواف والالتفات في الطواف، وهذا كله لا يجوز فيما يسمى صلاة شرعية. فإن الأكل يبطل صلاة الجنازة، يبطل صلاة الكسوف، يبطل صلاة الاستسقاء. ولهذا الطهارة للطواف لها حالتان: الحالة الأولى من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف، ومن الحدث الأصغر سنة. وهذا قول طائفة من أهل الكوفة وهو مذهب منصور ابن المعتمر وحماد ابن أبي سليمان، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد كما سبق الثقفي مولاهم ثقة ثبت خرج له الجماعة، وهناد هو ابن السري صاحب كتاب الزهد. وتقدم أن الإمام أحمد قال عليكم بهناد ومحمود بن غيلان، وثقه الإمام أحمد والنسائي، وخرج له البخاري ومسلم والترمذي كما هنا والنسائي وابن ماجه، أي خرج له الجماعة ما عدا أبا داود. وقد توفي سنة 39 و200. قالوا حدثنا وكيع، تقدم أن وكيع ابن الجراح ولد سنة 27 بعد 100، وقيل سنة 28 وقيل سنة 29، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد روى عن أكابر الحفاظ عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج والأوزاعي، وتوفي سنة 97 و100، وقيل قبل ذلك. وقد أجمع المحدثون على توثيقه، وقال الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت أحدا أحفظ منه. قوله عن سفيان، هذا هو الثوري الثقة السبت الإمام المشهور المولود سنة 97. وقد قيل إن عدد شيوخه يتجاوزون 600 شيخ، وقد روى عنه عدد غفير، وقد بالغ فيهم ابن الجوزي فقال يبلغون أكثر من 20,000، وفي هذا مبالغة. وقد أصاب الذهبي رحمه الله تعالى في السير حين قال فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. وقد أوتي سفيان موهبة الحفظ والفهم حتى قال عن نفسه ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وقد خرج له الجماعة. وتوفي سفيان الثوري سنة 61 و100، حاء بالتحويل وانتقال من إسناد إلى إسناد آخر. وحدثنا محمد بن بشار المعروف ببندار، سمي بندارا لأنه يبندر الحديث أن يحفظه ويضبطه. وقد ولد في السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة، ومعلوم أن حماد بن سلمة قد توفي سنة 67 و100. وقد روى محمد بن بشار عن أكابر الحفاظ كابن مهدي وأمثاله، وتوفي سنة 52 و200، وتوفي سنة 52 و200. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور الثقة السبت المتفق على إمامته، وقد ولد سنة 35 و100، وسمع من هشام الدستوائي وحماد بن سلمة ويونس بن أبي إسحاق السبيعي ومالك بن أنس وابن الماجحون، قال الشافعي عنه رحمه الله: لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن. قال الإمام الشافعي عن عبد الرحمن بن مهدي: لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله: أعلم الناس في الحديث عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام علي بن المديني: وحسبك شهادة علي بن المديني شهادة. فالإمام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. ومع هذا يقول: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. ويقول الإمام القواريري رحمه الله تعالى: أملى علي ابن مهدي 20,000 حديث حفظا. يقول الإمام القواريري: أملى علي الإمام عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو ثقة. وهذا يحمل على الأغلب، لأن ابن مهدي حدث عن المسعودي وفيه لين، وحدث عن عمران القطان وفيه لين. وقد توفي الإمام ابن مهدي 98 و100. قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، وسبق الحديث عنه قبل قليل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو تابعي، روى عن جماعة من الصحابة كجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر وجماعة، وهو مختلف فيه. قال سعيد بن المصير: قال سعيد بن المصير: قلت لابن معين: إن ابن عيينة يقول 4 من قريش يمسك عن حديثهم. قال: من هم؟ قلت: فلان وعلي بن يزيد ويزيد بن أبي زياد وابن عقيل. فقال يحيى ابن معين: نعم. وقد ضعفه أيضا أبو حاتم والإمام أحمد وقال: منكر الحديث، بينما وثقه جماعة آخرون. فقد نقل أبو عيسى كما في الباب عن الإمام أحمد وإسحاق ابن إبراهيم والحميدي أنهم يحتجون بحديثه. وقال أبو عيسى كما هنا: هو صدوق، ووثقه يعقوب وجماعة. والراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل التفصيل، فلا يمكن الاحتجاج بحديثه مطلقا، ولا يجوز رد حديثه مطلقا. فأقول: حديثه على مراتب. المرتبة الأولى أن يخالف غيره، فحينئذ يجب ترك حديثه. أن يخالف غيره من الثقات، فحينئذ يجب ترك حديثه. لأن ابن عقيل ليس ممن يحمل أو ليس ممن يحتمل مخالفته، فهو سيء الحفظ ولا يضبط ما يروي جيدا. المرتبة الثانية أن يتفرد بأصل فحينئذ لا نقبله، فكما أنه إذا خالف لا نقبله فكذلك إذا تفرد بأصل فهو ليس بحجة إذا تفرد بأصل. المرتبة الثالثة أن يروي ما يروي غيره فلا يخالف ولا يتفرد، أو يروي شيئا له أصل في الجملة، فالراجح حينئذ قبول حديثه، وعليه يحمل كلام بعض الأئمة في الاحتجاج بابن عقيل. فمن الأمثلة على مخالفته ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من رواية حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحرفية عن علي رضي الله عنه قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 أثواب. هذا خبر منكر، والنكارة من عبد الله بن محمد بن عقيل. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، وابن عقيل يقول في 7 أثواب. فحين خالف ابن عقيل وجب علينا طرح حديثه. ومن ذلك ما رواه أبو داود وغيره من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ في سبب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء كان في فضل يده. هذا منكر وفي اضطراب، والاضطراب من ابن عقيل. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يده، وهذا هو المحفوظ. وأما الأمثلة على تفرداته بالأصول فهي كثيرة، ويشترك في هذا كثير حتى ولو كان الراوي صدوقا وتفرد بأصل لا يحتمل تفرده من غيره، وجب علينا رده، كما نرد الحديث المشهور الذي رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي وعن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرمة أبدا. هذا معلول بعلل كثيرة في الإسناد والمتن، أشير إلى علل الإسناد بسرعة. لا يحمل تفرد محمد بن إسحاق وإن كان صدوقا، فيجب ترك تفردات ابن إسحاق في الأحكام. العلة الثانية أنه لم يروي كبير أحد عن أبي عبيدة سوى ابن إسحاق، وهذه علة أخرى غير العلة الأولى. العلة الثالثة تفرد أبي عبيدة عن أبي وعن أمه، وأبو عبيدة وإن كان من رجال مسلم وهو صدوق في الجملة، غير أنه لا يحمل تفرده، وإن الأكابر عن رواية الخبر. وفي علة أخرى أيضا في المثل: وما أحسن ما قال الإمام عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى، يقول: احفظ عني 3. أي هذا تقسيم للرواة، أي هذا تقسيم للرواة وتقسيم لطبقات المقبولين والمردودين منهم. يقول: احفظ عني 3، رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، أي لا يختلف في قبوله، كالسفيانين ومالك ويزيد بن هارون وحماد بن زيد ووكيع وابن جريج والزهري والإمام أحمد وأمثال هؤلاء الحفاظ، هؤلاء لا يختلف في قبول حديثهم. قال الثاني: وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. وليس معنى قول ابن مهدي أنه يقبل مطلقا، فقد نقبله في حالة دون حالة. الحالة الثالثة يقول: وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. ك الليث بن أبي سليم، الأمثلة مني، الليث بن أبي سليم وابن لهيعة وعمر بن هارون وأمثال هؤلاء. والذي يظهر في حال عبد الله بن محمد بن عقيل أنه من الطبقة الثانية على التفصيل السابق، أي لا يمكن أن نقبل مطلقا، وهو بمنزلة عاصم ابن أبي النجود، لا نرفض مطلقا ولا نقبل مطلقا. فإن ابن عقيل سيء الحفظ، فإذا تفرد بأصل أو خالف غيره أو تفرد بحديث تحتاج الأمة فلا نقبله، وإذا روى ما يروي الناس أو روى حديثا في الفضائل فإننا حينئذ نقبله ولا نرفضه، ولا سيما إذا صح حديثه أحد الأئمة المبرزين في هذا الشأن. فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يصحح له، وذكر في هذا الباب عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه، وهذا ليس على إطلاقه، لأنه تقدم عن الوحدة أنه قال منكر الحديث، وقد رد له الإمام أحمد حديث كثيرة كحديث الحيض وغيره، وهو بهذا الخبر قد تفرد به عن ابن الحنفية، وقد رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بن حنبل وغيرهم، وسيأتي إن شاء الله الحكم على هذا الإسناد. قال عن محمد بن الحنفية، محمد هذا هو ابن علي بن أبي طالب لكن نسب لأمه، والحنفية نسبة إلى سبايا بني حنيفة، وكانت أمه أمة سوداء فنسب إليها، وإلا فهو ابن علي بن أبي طالب من كبار الأئمة والحفاظ، روى عن جمع أو روى أحاديث كثيرة عن علي، وهو أضبط وأحفظ التابعين الرواة عن علي رضي الله عنه. وابن الحنفية ينسب لأمه للتعريف، ويجوز نسبة العالم لأمه بقصد التعريف لا بقصد الاحتقار والازدراء، كما يقال إسماعيل بن علية، وكان ابن علية يغضب إذا قيل إسماعيل بن علية، لكن من أجل التعريف، وهذا ليس من الغيبة المذمومة، إنما هو من باب التعريف، وهذا جائز عند الأئمة إذا خشي يختلط بغيره. ومحمد هو أخو الحسن والحسين، ثقة إمام، قد ولد في خلافة أبي بكر الصديق، وهو أحد الأئمة الذي غلت فيه الرافضة وأفرطت في حبه، وطريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الرجال لا يفرطون ولا يفرقون، يضعون العالم والإمام منزلته، فلا يغلون كغلو الرافضة في آل البيت، حتى جعلوا لهم شيئا من خصائص إلهية، وادعى أنهم يعلمون الغيب كما قالوا في ابن الحنفية وغيره، ولا كما تفعله النواصب مع أهل البيت من ذمهم وسبهم والطعن فيهم. قوله عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يرد لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل مثل ما روي لعلي رضي الله عنه. وهذا واضح بعد التأمل في فضائل علي في كتاب الصحابة للإمام أحمد، كتاب فضائل علي للإمام النسائي وغيره من الكتب، ولا يعني هذا أنه أفضل من غيره بسبب كثرة فضائله، فأبو بكر أفضل منه باتفاق أهل السنة والجماعة، وعمر أفضل منه باتفاق أهل السنة والجماعة، وعثمان أفضل منه باتفاق المهاجرين والأنصار، وقد اختلف الناس في علي، فطائفة تغلو فيه كالرافضة، وهم طوائف، فمن الطائفة التي تقول لعلي في عهده أنت أنت، فكان يقول لهم من أنا، تقول أنت أنت، فكان يقول لهم علي من أنا، تقول أنت أنت، إلى هنا. وحينئذ علي رضي الله عنه شرع في تحريقهم، وكان ينشد: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وطوائف أخرى تسبه وتذمه وتشتمه وتلعنه على المنابر كالناصبة وغيرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحب وبرأ النسمة. لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية الأعمش عن عدي بن ثابت وهو شيعي، عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفضائل علي رضي الله عنه كثيرة، وقد قتله ابن ملجم، يقال ابن ملجم والعلماء يغيرونه يقولون ابن ملجم هو الملجم. والحديث عن علي رضي الله عنه يطول. المقصود أن ابن الحنفية روى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد كبار الصحابة، وقد أسلم صغيرة إن قلنا بصحة إسلامه الصبي، والرافضة تقول لم يسجد سنة من قط. كل الصحابة رضي الله عنه الذين أسلموا لم يسجد سنة من قط، وفي بعض من أسلم بعد ذلك ولم يسبق له أنه سجد سنة من قط. فهم يريدون بذلك التلويح في الطعن في الخلفاء الثلاثة وأنه قد سجد للأصنام. قلنا أن أفضل الصحابة أبو بكر، بنص قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أفضل الناس، من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر الصديق. قيل: من النساء؟ قال: ابنة عائشة. وهذا الحديث متفق على صحته، وهو نص قطعي في هذا الباب. وبعده عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. ويجوز قراءة الطهور والطهور كما سبق تقريره مرارا. قد تقدم أن الوضوء سمي مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة، وهذا بالإجماع. فلا تصح الصلاة إلا بطهور، أو ما يقوم مقامه من التيمم حين العجز عن استعمال الماء أو عدم القدرة عن الوصول إليه. الطهارة شرط لصحة الصلاة، والحديث سيق في هذا الباب من أجل هذه اللفظة. فإن الترمذي يقول: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مفتاح الصلاة الطهور، فلا تصح صلاة إلا بطهارة. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي، وأركان الوضوء ستة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين أي مع الكعبين، والترتيب، والموالاة. على خلاف في جزئيات في بعض فروض الوضوء، فقد اختلف في تحديد الوجه، ثم اختلف في غسل اليدين إلى المرفقين، هل تدخل الغاية في المغية أم لا؟ والراجع أن الغاية تدخل في المغية. وحد الوجه على الصحيح طولة من منابة شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين أي إلى الذقن، وعرض إلى فروع الأذنين. والراجع في اليدين يجب غسلهما مع المرفقين. فالسنة تفسر القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم. ألبى هنا للإوصاف أي يجب تعميم الرأس بالمسح، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه يعمم رأسه بالمسح، كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: ذهب بدأ من قدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. والمرأة كالرجل، المرأة كالرجل في ذلك. قوله: وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين. لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية. ونحن نعلم أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو الوضوء المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ذكر أنه أدخل الكعبين في الغسل، أرجو لكم الكعبين أي مع الكعبين والترتيب، لأن الله جل وعلا حين ذكر الممسوح بين مغسولين ما ذكر هذا إلا لفائدة. ما هي الفائدة؟ هي الترتيب، ولأن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. ومن الفوائد هنا الترتيب، الشرط والفرض والركن، الموالاة، يجب الموالاة في الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بموالاة، فلا يغسل وجهه ثم بعد 10 دقائق أو 5 دقائق يذهب يغسل يديه، هذا لا يصح، فإن الترتيب واجب إلا ما لم يطل عرفا فيغتفر ذلك. وحديث وجوب الموالاة كثيرة، منما جاء صحيح مسلم في قصة صاحب اللمعة، ورواه أبو داود أيضا. وتقدم أن الوضوء شرط لكل ما يسمى صلاة، أن الوضوء شرط لصحة كل ما يسمى صلاة. سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، لماذا؟ لأنه لا يسمى صلاة، وهذا مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقد كان يسجد لغير الوضوء ولغير القبلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحينئذ تسجد المرأة على أي حالة كانت، فكانت حائضا وغير حائض، لأن هذا ليس بصلاة. بينما ذهب فقهاء الحنابلة وجماعة من فقهاء الشافعية إلى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، لأنهم يعتبرونه صلاة، والراجح أنه ليس بصلاة، إذ لا دليل على جعله صلاة، لأن الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا ليس له لا تحريم ولا تحليل، فعلم أنه ليس بصلاة. وحينئذ يصح سجود التلاوة وسجود الشكر على غير الوضوء ولغير القبلة، ولكن يستحب السجود للقبلة والسجود على طهارة. قوله وتحريمها التكبير، أي تحريم الصلاة تكبير، أي أن التكبير يمنع الكلام والأكل والشرب، فبهذا الاعتبار سمي تحريما لها. والمراد بالتكبير هنا تكبير الإحرام، وتكبير الإحرام فرض عند الجمهور. وقال الزهري والأوزاعي إن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة، بل تنعقد الصلاة بمجرد النية، وفي هذا القول نظر. الصحيح مذهب الجمهور أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، وفي الصحيحين وغيرهما من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قول فكبر هذا أمر، والأمر للوجوب. وحديث الباب حجة على ما نقل عن الزهري والأوزاعي من أن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالتكبير، ولا يجزئ غير التكبير. فلو افتتح الرجل صلاته ب99 اسما من أسماء الله، كأن يقول الله العظيم أو الله الجليل أو الله الظاهر أو الله الباطن أو الله الأول أو الله الآخر أو الله الباري أو الله المصور، لم تنعقد صلاته حتى يقول الله أكبر. هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من رواية أيوب بن أبي تميمة ومن رواية أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين من رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والواجب في ذلك ما تقدم الله أكبر، ولا يجوز قول الله الأكبر. الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز قول الله العظيم أو الله الجليل، بينما جوز الله الأكبر، لأن اللفظ لم يتغير إلا بزيادة الألف واللام، وعنه قول أنه لا يجوز الله الأكبر بل يجب الله أكبر. وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وهو الصحيح عند الشافعية، وهو قول أكابر المحدثين. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى افتتاح الصلاة بكل شيء فيه تعظيم لله، كقول الرجل الله الجليل أو الله أجل أو الله العظيم أو سبحان الله. أبو حنيفة يجوز افتتاح الصلاة بقول سبحان الله وبقول لا إله إلا الله، ولكن لو قال عند أبي حنيفة اللهم اغفر لي لم يجزه، لأن في هذا طلب حاجة، ولو جوز إلا ما كان تعظيما محضا. وقول أبي حنيفة مردود من وجوه: الوجه الأول أن هذا خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وتحريم التكبير، وفي الحديث السابق المروي في الصحيحين من رواية سعيد بن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا أمر، والأصل في الأمر أن يقتضي الوجوب. الوجه الثاني أن قول أبي حنيفة بدعة في الدين، بدليل ما جاء في الصحيحين كما في الحديث السابق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحدث بأمرنا هذا من ليس من فورات. وتحديد البدعة هو الإحداث في الدين بدون دليل، وليس لأبي حنيفة دليل على قوله. إذن هذا إحداث في الدين بدون دليل. الوجه الثالث أنه لم يقل بقوله أحد من الصحابة، وهم الحجة في هذا الباب. الوجه الرابع في القواعد الأصولية: كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، كل أمر عقد سببه في عهد النبي وفي عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فإنه بدعة. وهذه القاعدة منطبقة تماما على هذا القول. قوله: وتحليلها التسليم، فلا يصح الخروج من الصلاة إلا بالتسليم. وقد اتفق الأئمة على مشروعية التسليم في الصلاة، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقيل التسليم في الصلاة فرض لا تصح الصلاة إلا به، وهذا مذهب الليث بن سعد وإسحاق والإمام أحمد، على خلاف بين هؤلاء هل الفرض تسليمتان أم واحدة. قال الليث بن سعد: الواجب واحدة. وقال أحمد: الواجب اثنتان، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الحديث، ولأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يسلم تسليمتين. بينما ذهب الليث بن سعد وعزى هذا لأهل العلم بأن الواجب واحدة. وقد استدل الليث بن سعد فيما رواه الترمذي في جامعه من طريق زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة. وهذا الإسناد معلول، وإن صحها بعض الحفاظ فقد تفرد به زهير بن محمد، وقد روى عنه أهل الشام. وإذا روى أهل الشام عن زهير بن محمد فالرواية معلولة، وهذا منها. وقد عل هذا الخبر الإمام ابن عبد البر وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الأول وفي إعلام الموقعين وفي عدة مواضع، ولا يصح. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه سلم تسليمة واحدة، على أن الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أن التسليمة الثانية ليست بواجبة، وقال لو أحدث بعد التسليمة الأولى صحت صلاته، ونقل الاتفاق على هذا. وفي نظر فإن الاتفاق لم ينعقد، فقد قال بجوبة ثانية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلعل ابن المنذر لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين شيئا، ولأن حديث وتحليل التسليم يحتمل بالأولى ويحتمل بالاثنتين معا،
وهذه القضية أمرها قريب، فإن ابن عبد البر قال هذا من الاختلاف المباح الذي ينبغي أن نناقشها الآن بقية الأقوال في هذه المسألة. فقلنا الآن إن التسليم فرض، فلا يخلو من الصلاة إلا بالتسليم، وهل هي واحدة أو اثنتان؟ الخلاف قريب. القول الثاني في المسألة أنه لو تشاهد وبعد فراغ التشاهد أحدث صحت صلاته، وحين يخرج من الصلاة بعد التشاهد بأي كلام ينافي هيئة الصلاة. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ومن وافقهما على ذلك، وقال على قول صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، وعلى الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم أنها على الاستحباب، واحتج بذلك في بعض الأثار الواردة عن علي أنه إذا تشاهد وأحدث جازت صلاته، وفي صحة هذا عن علي نظر. ويمكن رد قول أبي حنيفة من وجوه، ويمكن رد قول أبي حنيفة من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الجيد وتحليلها التسليم، ولا يصح الخروج من الصلاة إلا بما يحللها، ولا يحللها إلا التسليم. القول الثاني أن قول أبي حنيفة لم يصح بحديث وليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن الحدث ينافي هيئة الصلاة، وما دام لم يسلم فهو في الصلاة، فإذا أحدث بطل الصلاة، فإذا بطلت يجب أن يذهب ويتوضأ، وهل يخرج ما باقي من صلاته أم يعد من جديد؟ في ذلك قولان للفقهاء رحمهم الله، وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عن هذه القضية في بابه، لكن نحن نريد أن نرد ونبين ضعف مأخذ أبي حنيفة رحمه الله. الوجه الثالث أن قول أبي حنيفة، أو الوجه الرابع أن قول أبي حنيفة من الإحداث في الدين، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي البخاري حديث أيوب كما تقدم على بقلابة عن مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة بغير تسليم. وقد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها يذكر فيها التسليم، ويتزيد على 15 حديثا، ولم يرد في رواية واحدة منها أنه خرج من الصلاة بغير التسليم. ومن يؤكد هذا الوجه الخامس حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، وهو قد أحدث في الصلاة، إذا لا تقبل صلاته حتى يتوضأ. وفي حديث ابن عمر السابق في الترمذي وقد رواه مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، قال أنا ليس مطاهرة وقد أحدث يسمع الصلاة إذا صلاته باطلة. المذهب الثالث في هذه المسألة أنه لو جلس للتشهد ولو لم يكمل التشهد وأحدث صح الصلاة، وهذا القول شاذ، وهذا القول شاذ. والصحيح في المسألة أن تحليل الصلاة التسليم، وهل يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة كما هو رأي الجمهور وذكره ابن المنذر إجماعا أم لا بد من تسليمتين كما هو مذهب أحمد؟ ورواية عن أحمد توافق مذهب الجمهور. الأحوط في هذه القضية أن لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمتين، وحينئذ لو أحدث بعد تسليمها الأولى يعيد الصلاة، وعلى رأي الجمهور لو أحدث بعد التسليمة الأولى صحت صلاته. وهل للمأموم أن يقوم ليأتي بما بقي من صلاته بعد التسليمة الأولى؟ الصحيح في ذلك أنه لا يقوم ولو قلنا بإجزاء تسليمة واحدة لعدم المتابعة، فلا بد أن يتابع إمامه، ولا دع على التحريم وعلى التنزيه، في ذلك قولان أيضا. لكن في الجملة نقول إن المأموم لا يقوم ليأتي بما بقي من صلاته حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هذه الصيغة وحدها لا تكفي في تصحيح الحديث، لكن نستفيد من هذا أن هذا الخبر أصح شيء في هذا الباب، مع أن هذا الحديث يصبح في الباب الأول لا تقبل صلاة بغير طهور، ويصبح إيراد ذاك الحديث في هذا الباب. وهناك صح حديث ابن عمر قدم على غير من الأحاديث، لأن الشاهد من سياق الحديث هو مفتاح الصلاة الطهور، لكن لعله أراد هنا اللفظ وما جاء في معناه من لفظه كحديث جابر وحديث أبي سعيد كما سيأتي الكلام عنهما إن شاء الله تعالى. لكن من أين نأخذ إذن تصحيح الترمذي لهذا الحديث؟ نأخذه من قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق وقد تفرد بهذا الحديث، إذن لا مانع من كونه أبي عيسى يصح هذا الخبر. لو لم يرد إلا هذه الصيغة هذا الحديث صح شيء في هذا الباب وأحسن، لم نجزم بكون الترمذي صحح الحديث. لكن حين قال عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق وقد تفرد بهذا الحديث، نعلم أن الترمذي أراد تصحيح هذا الخبر، وهذا هو الذي فهمه الأئمة عن أبي عيسى رحمه الله تعالى. وقد حسن هذا الحديث النووي وابن سيد الناس وجماعة، والحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة وأبو يعلى والطحاوي وابن عادل الكامل وجماعة، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. فالحديث إسناده حسن لأن ابن عقيل لم يتفرد بأصل ولم يخالف غيره. جاء هذا الحديث شواهد من الكتاب ومن السنة. قوله قال أبو عيسى وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، أي تكلم في عبد الله بن محمد العقيل بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميد يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد أي ابن إسماعيل البخاري الإمام وهو مقارب الحديث. قال عبد الحق الإشبيلي معنى قول البخاري وهو مقارب الحديث أي حديثه يقرب من أحاديث الثقات. تضبط هذه الكلمة وهو مقارب بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء، وقد ضبطها بعض أهل العلم بفتح الراء. والصحيح في معنى قول البخاري أي أن حديثه يقرب من أحاديث الثقات، فحينئذ يحتج بحديثه ما لم يخالف الثقات أو يتفرد بأصل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن جابر، حديث جابر أورده سنتحدث عنه بعد قليل. قال وأبي سعيد، وسوف يأتي إن شاء الله حديث أبي سعيد في باب ما جاء على الحكاية، في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، وذلك من طريق أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد، وهذا إسناد ضعيف من أجل طريف السعدي. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي، محمد هذا هو ابن عبد الملك ثقة لم يروي عنه الترمذي سوى ثلاثة أحاديث، هذا أحدها، والثاني في باب فضائل خديجة، والثالث في باب فضائل أهل اليمن. قال وغير واحد، قالوا حدثنا الحسين بن محمد هذا هو التميمي، والثقة بن سعد والنسائي وجماعة، وقد توفي سنة 1400 وخرج له الستة. قال حدثنا سليمان بن قرن ابن معاذ قال أحمد لا أرى به بأسا، قال عنه الإمام أحمد لا أرى به بأسا، وقال ابن معين ضعيف وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب سيء الحفظ يتشيع، وله رواية في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي، وهو الذي تفرد بحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قد تفرد بحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والصحيح فيه أنه سيء الحفظ. فهذا الحديث ضعيف بسببه وبسبب شيخه أيضا، كما جاء الحديث عن شيخه، وحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ضعيف أيضا، قد تفرد به ولا يقل تفرد بهذا الخبر. قال عن أبي يحيى القتاد قيل اسمه زادان وقيل دينار وقيل مسلم، وقد روى عن عطاء وحبيب أبي ثابت وجماعة وفيه لين. قال عن مجاهد بن جبر المفسر المشهور مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، روى عن جماعة من الصحابة كعائشة وقد سمع منها على الصحيح، وروى عن ابن عمر في ذلك خلاف، وروى عن جابر وسمع منه، وقد توفي 300 وقيل 100 عن 83 سنة، وقيل وللسات 21 في خلافة عمر، وعليه تكون وفاته على الصحيح سنة 400 كما قال يحيى بن سعيد القطان وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي، وهو أحد أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء، ووالده عبد الله بن حرام الذي قتل في أحد وكلمه الله جل وعلا كما ذكر ذلك الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وروى أبو عيسى الترمذي في جامعه. وهو أحد جابر عبد الله هو أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت أحاديثه 1540 حديثا، وقد توفي سنة 78 وهو ابن 94 سنة وقد عمي في آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. وهذا حديثي علتان: العلة الأولى سوء حفظ سليمان بن قرن، فتح القاف وسكون الراء. العلة الثانية ضعف أبي يحيى القتات، والله أعلم. هذا ما يتعلق بشرح حديث الباب. نعم. نفط شادة، نفط شادة، فتح الجنة الصلاة، نفط شادة، صواب فتح الصلاة الطهور، ولكن بأن الخبر منكر أصلا، قد يكون الواهم من سليمان بن قرن، قد يكون الواهم من أبي يحيى القتات، وقد يكون قد سمع هذا الحديث فعلا بهذا اللفظ، ولكن الخبر معلول في الجملة ولا يثبت. نعم نعم، سمع من جهة
من التفرد من العرب أنه يستفي بوجود الشواهد، يعني من الكتاب
والسنة
حتى لو
تكون متابعة لرواة آخرين. الشواهد من الكتاب لا أقول بها، الشواهد من السنة نعم، لأنني لا أعلم أحدا من الأئمة السابقين يصحح أو يحسن الأحاديث بشواهد من القرآن. هذه طريقة المتأخرين، حين يرد عليهم حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبع تبع لما جئت به، وقد تفرد بن نعيم بن حماد الخزاعي، يصححون هذا الخبر بشواهد من القرآن، كقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون، وكقول تعالى ترى الذين يزعمون، على أن هاتين الآيتين وما كان في معناهما لا يمكن جعلهما شواهد لمعنى هذا الخبر، لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ. وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به تفرد به نعيم حماد خزاعي، ونعيم حماد خزاعي ضعيف الحديث مطلقا، قال أبو داود له 20 حديثا ليس لها أصل، وقال الإمام النسائي رحمه تعالى كثر تفرده عن الأئمة المعروفين، فصار إلى حد من لا يحتج بخبره. وقد أعل هذا الخبر بعض المتأخرين أيضا بالمتن، وقال إن الهوى لم يرد إلا على وجه الذم، وهذا غلط، لأن الهوى قد يرد على وجه آخر، كما قالت عائشة لابن الحسن أرى ربك شارع في هواك، حديث رواه البخاري في صحيحه. فقد يحتج بعض الناس بأثر ابن عباس الهوى في النار على الهوى المذموم، هوى أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحرافات. فعموما الأحاديث نحسنها بالشواهد من أحاديث أخرى، أما كوننا نحسن الأحاديث بشواهد من القرآن هذا لا نقول به أبدا. حين تقول نحسن الحديث أي بشواهد من الأحاديث، ولا أيضا نرقع نأخذ من بعض الأحاديث في الجملة شاهد هذه اللفظة شاهد هذه اللفظة شاهد هذه اللفظة، فنرقع بعض الأحاديث، هذه طريقة للمتأخرين، ولا أعلم أحد من المتأخرين كان يصنع هذا. نعم.
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في سنيخ بن سرج
بعد التشهد،
ما احتاجه بحديث ابن مسعود أقول إذا صحيح فقد تمت صلاته؟
هذا الحديث كافي بعد طرقه عند الترمذي لأنه قد سلم، فلا يمكن الاحتجاج بحديث ابن مسعود أنه إذا قلت ذلك فقد تمت صلاته. هذا الحديث فسر على ضوء الروايات الأخرى عن ابن مسعود، وقد جاء في الروايات الأخرى عن ابن مسعود أنه سلم، وسوف يأثر إن شاء الله عند الترمذي وعند بعض أهل السنن أن ابن مسعود روى حديث التسليم، والتسليم السلام عليكم ورحمة الله بدون زيادة وبركاته، لأن شادة رواها أبو داود وابن حبان وجماعة وهي شادة، ولو اقتصر على السلام عليكم أجزى، لكن الأكمل والأفضل السلام عليكم ورحمة الله، فلا ينقص ولا يزيد. ولو فرضنا أن حديث ابن مسعود في هذه اللفظة ونضعف الروايات الأخرى الواردة في التسليم، فينبغي أن نفهم ذلك على ضوء الروايات الأخرى، بدليل أن ابن مسعود يقول في صلاة الجنازة ثلاث تركهن الناس، ولا روى البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود. التسليم على الجنازة التسليم على الصلاة، فهذا إسناد صحيح. فعلم من كلام مسعود أنه لا يرى الخلف الصلاة دون التسليم، لأنه يعيب الناس على ترك التسليم، وهذا واضح الحمد لله. نعم. المرأة كالرجل كله إذا أدبرت أو أقبلت برأسه وعممت الشعر أجزى، كالرجل أيضا إذا مسح مرة واحدة وعمم الرأس بالمسح أجزى، لكن الرجوع حينئذ يكون سنة لا يكون واجبا، لأن المقصود تعميم الرأس بالمسح. صحيح يقول في إجزاء البعض كما هو مذهب للجمهور، ويستدلون بقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، يقول ان البالغ تبعيض. واشرت الى هذه القضيه فيما سبق ان العرب لا تعرف ان الباء هنا للتبعيض، الباء هنا للإصطاف، فسل ذلك السنه. معنا ان شاء الله نبسط هذه القضيه في موطنها، وحين نتحدث عن مسح الراس نذكر مدارك المساله، لكن لا مانع ان اجمل الان. ففي بعض العلماء اوجب تعميم الراس، وهذا يقولنا كما هو مذهب احمد، واستدل بالآية وبحديث عبد الله بن زيد. وبعض أهل العلم قال يجزئ مسح البعض، واختلفوا في البعض، فبعض قال يمسح الثلثين، وبعض الفقهاء قال يمسح الثلث، وبعض قال يمسح ما يسمى جمعا بحيث لو مسح ثلاثة شعرات أجزأ. والصحيح أنه يجب تعميم الرأس، والمرأة كالرجل إذا مسحت المرأة رأسها وعممت لا يجب عليها الرجوع، أما إذا لم تعمم فإنها ترجع. نعم. في رواية يعني عمران لما أراد يقطع الصلاة سلم الرجل في قصة معاذ، وهذه الرواية شاذة، فإذا أراد يقطع الصلاة لا مانع يخرج منها بدون سلام. لكن في رواية في حديث عمران لفظ التسليم، وهذه الرواية شاذة، وبعض الفقهاء يرى أن إذا أراد يقطع الصلاة سلم كما هو قول لفقهاء الحنابلة، ولكن بما أن الخبر ضعيف ما نقول بسنية ذلك.
نعم.
والله أصحاب سفيان كثيرون، أصحاب سفيان كثيرون، ولكن هنا يظهر والعلم عند الله أن أثبت أصحاب سفيان وكير، لأن من الحفاظ المتقنين، وقال الإمام أحمد رحمه تعالى ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع. فقد يقال بأن أثبت أصحاب سفيان وكيع وابن مهدي، وفيه أيضا غيرهما، لكن فيما أحفظ الآن أن أثبت أصحاب سفيان وكيع وابن مهدي، لأنه كما سبق أن عدد شيوخه 600، وقيل أن عدد تلاميذه يبلغون 1000، وقول ابن الجوزي يبلغون 20,000 تقدم مبالغة. وتقدم الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي وأنه من أحفظ الناس وأضبطهم لما يروي، فلا يبعد أن يكون أوثق من وكيع في سفيان، لكن في الجملة هما أضبط الناس لأحاديث سفيان. الله نعم. وكيع يقول أنه ولد سنة 27، وقيل سنة 28، وقيل ولد سنة 29، وسفيان الثوري قلنا ولد سنة 97، سفيان ولد سنة 97 وتوفي سنة 61 أو 62 ومئة. إذا قلنا في السابق يقول توفي سنة 126 غلط هذا. نعم.
سلواتي لهن شعر طويل ما لنا نقول إنها تمسح يعني على الرأس حتى تسبب لديها إلى قفاها يعني إلى نهاية الرأس ثم ترجع دون أن تعمم المسح على كل الشعر الباقي.
المراد التعميم، ولكن لو عمل بالصيغة لتوافق حديث عجل زيد أفضل، بدأ بمقدم رأسه ثم جاب هنا قفا ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، هذا متفق عليه. الأثر الوارد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب الماء في الصلاة النافلة ضعيف. الصحيح أن شرب الماء في الصلاة النافلة يفقد الصلاة، لأن النافلة صلاة كالفريضة. صحيح أنه يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفضيل في الفريضة، كان يجوز الجلوس في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، ولكن لا يجوز فعل ما ينافي هيئتها، فإن الكلام والأكل والشرب نافي هيئتها. فحينئذ ما ورد عن عبد الله بن زبير من كونه يشرب أولا أنه ضعيف، ثانيا أنه لا يجوز العمل به لأن الأكل أو الشرب أو الكلام نافي هيئتها فلا يصح.
ورد الشيخ في صفة التسليم قول لبعض أهل العلم أنه مثل التكبير يجوز ذكر الصوت ثم يتبع الحركة تقديم وتأخير فيها.
كيف يعني عد؟
يعني بعض في التكبير قال يجوز ترفع يدك وتقول الله أكبر، هل ورد في التسليم مثل ذلك؟ يعني يقول السلام عليكم ثم يحني رأسه أو يحني رأسه ثم يسلم وللمصاحب معا.
هو ما جاء يعني نص صريح في ذلك، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ويلتفت، فقد قيل بالمصاحبة وقيل يشرع بالتسليم قبل الالتفات، ولكن لا يصح البدء بالالتفات قبل السلام لأن الالتفات ليس هو اللي تخرج به عن الصلاة، لأن الالتفات سنة ليس بالواجب. وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على أن الالتفات سنة، إذا لا يصح البدء بالالتفات الذي لا تخرج به من الصلاة قبل السلام. الأظهر والعلم عند الله أنه يبدأ بالسلام ثم يشرع بعده بالالتفات، وهذا أولى من الجمع بينهما في آن واحد.
ثم تحريك الرأس شيخ؟
لا لا يصح رفع الرأس ولا تحريكه، لأن الرأس مستوية، ثم بعد ذلك إذا قال السلام عليكم بدأ بالالتفات. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، في ذلك قولان ولا بالانصراف. قيل المراد لا تسبقوني بالانصراف اي بالسلام على ما كانوا عليه من قبل، الانسان اذا جلس وتشاهد من قبل جاز له ان ينصرف، فنسخ هذا الامر. وعلى هذا التفسير يصلح على الحديث حجه على ابي حنيفه. المعنى الثاني ولا بالانصراف اي بعد السلام حتى التفت اليكم، والقول الاول اصح بدليل قرن الانصراف بالركوع وبالسجود، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف على ما كان يفعلونه من قبل. تعالى الحديث عليه هذا إضافة، هذا حديث إضافة حجة على أبي حنيفة رحمه الله. ما قام أن يسلم مرة واحدة لما تذكر في بيته كبرى كما في البخاري، هذا لحاجة، وإذا ليس هذا حراما لأنه هذا السنة. وأيضا قيل لألا يدركوا من انصرف من النساء، وذاك ورد في حديث آخر. نعم ذكرت فيما سبق في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي رضي الله عنه قال والذي سلق الحبة وبراء النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قلت عن عدي بن ثابت بأنه شيعي، والشيعي غير الرافضي في عرف أئمة السلف، فإن أهل العلم كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن يخرجون للشيعي إذا ثبت صدقه. ويمكن أن نقول أن التشيع نوعان، نوع بلا غلو كالذين يفضلون عليا على عثمان وقد يطعنون في عثمان وفي جامع من بني أمية كمعاوية وغيره، ولا يحطون من قدر أبي بكر ولا عمر. فهذا التشيع وإن كان بدعة مذمومة إلا أن هذا التشيع موجود في كثير من رواة الحديث من التابعين وتابعيهم مع صدقهم وورعهم ونحو ذلك. فلو رد حديث هؤلاء لذهب شيء كثير من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى مسلم لعدي بن ثابت وروى له البخاري وروى له الجماعة وثقة ثبت وإن كان شيعيا، لأنه لا يحط من قبل أبي بكر ولا عمر. النوع الثاني التشيع بغلو كالطعن في أبي بكر وعمر، فلا الشيعي لا يحتج بحديثه ولا أعلم راويا من هذا الضرب ولا محدثا مخرجا له في كتب الحديث، بمعنى أن المحدثين لا يخرجون لهذا الضرب ولا تجري رواية لمثل هذا الضرب لا في البخاري ولا في مسلم ولا عند أهل السنن. فهذا رافضي، والرافضي
لا حجة بشيء أو في شيء من أحاديثه. إذن إذا قلنا الشيعي أو فلان رواه شيعي كأبان بن تغلب فإنه شيعي فلا يعني أنه رافضي، إنما نقصد بالشيعي الذي فضل عليا على عثمان، وقد يفضل عليا على أبي بكر وعمر، ولكنه لا يطعن ولا يحط من قدر أبي بكر ولا عمر. فهذا المذهب وإن كان بدعة إلا أن رواية قائله لا يمكن رفضها. وسيأتي إن شاء الله الحديث على هذه القضية عند أول راوي نذكره من أهل البدع أو من دعاة أهل البدع، لأنها ثابتة أيضا عند المحدثين أنهم لا يمتنعون عن التخريج من الداعي إلى بدعته. فشباب بن سوار من دعاة أهل الإرجاء وحديثه في الصحيحين، فأهل العلم يردون بدعة الراوي ويقبلون حديثه إذا ثبت صدقه وعدله. وللحافظ الذهبي كلام جميل حول هذا المسألة في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب في أوائل هذا الكتاب، فأرى مراجعته والله أعلم.